شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الباب الذي يليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من اعتمر قبل الحج. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر رضي الله عنهما: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله.
هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب من اعتمر قبل الحج، أي حكم ذلك، حكم أن يقدم العمرة على الحج. تقدم في كلام المصنف رحمه الله أن العمرة واجبة، وهذا ما رجحه، وقد تقدم البحث في هذا، وقلنا إن الراجح من قولي العلماء أن العمرة سنة وتطوع وليست واجبة ولا دليل على وجوبها، وهذا مذهب جماهير العلماء قديما وحديثا. لكن المصنف رحمه الله الإمام البخاري ذهب إلى وجوب الحج، إلى وجوب العمرة كوجوب الحج، وأنها تجب في العمر مرة واحدة، لذلك جاء هنا ببيان حكم الاعتمار قبل الحج، هل يجزئ أن يعتمر قبل الحج أو لا؟ فقال: باب من اعتمر قبل الحج. وساق في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ساقه من طريق أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله أخبرني قال أخبرني قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة ابن خالد، وهو من العلماء الأشراف الذين جمعوا علما كثيرا وفضلا كبيرا، سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، سأل عبد الله بن عمر الصحابي الجليل عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس، أي لا بأس بذلك. قال عكرمة، يقصد عكرمة ابن خالد، قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. فالمصنف ذكر سؤال عكرمة لابن عباس، سؤال عكرمة لابن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم أعاد نقل عكرمة في خبره عن ابن عمر أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر قبل أن يحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ريب أنه اعتمر قبل حجة الإسلام، فإنه اعتمر في مرات عديدة وسيأتي عدها وبيانها، قبل حجه في السنة العاشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على ما ترجم له المصنف من جواز العمرة قبل الحج. وساق بإسناده أيضا ونقل رحمه الله معلقا قال: وقال إبراهيم بن سعد، والمقصود به إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن إسحاق وهو صاحب المغازي، قال: حدثنا عكرمة بن خالد سألت ابن جريج، وساق الحديث على نحو ما تقدم. والسبب في سياق الحديث بهذا التعليق هو بيان أن عكرمة بن خالد سمع هذا من ابن عمر، وأن ذلك ليس مرسلا، لأن ابن جريج في سماع عن ابن عمر ما في سياق للحديث عن ابن عمر ما يوحي أنه مرسل. وأصل القصة أن عكرمة بن العاص، عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي، قال: قدمت المدينة في نفر من أهل مكة، ف فلقيت عبد الله بن عمر فقلت إنا لم نحج قط، أي لم يتقدم لنا الحج قبل ذلك، أفنعتمر من المدينة؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم، ما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجه. قال فاعتمرنا. إذن هذا السؤال من عكرمة بن خالد سببه هو ما بينه في هذه الرواية من أنهم جاءوا فسألوا عن العمرة من المدينة ولم يكن قد تقدم لهم حج، فأجابهم بأنه لا بأس، ثم بين لهم مستند ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتمر قبل حجه، وساق بإسناده قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جري قال عكرمة ابن خالد سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه مثله، أي مثل ما تقدم في الأثر السابق. وخلاصة هذه الآثار التي نقلها هو الجواب عن السؤال الذي يتبادر أو الذي يفهم من الترجمة، باب من اعتمر قبل الحج أيجزئه ذلك أو لا؟ الجواب أنه يجزئه ولا خلاف في ذلك، والعمدة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر جميع عمره قبل الحج. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع، إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
هذه الحديث التي ساقها المصنف رحمه الله كلها للجواب عن السؤال الذي ترجم به، وهو قوله في الترجمة: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن ندبه إلى العمرة لا يعني التكرار الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا عمرات محدودة عدها أصحابه كما سيأتي بيانه. فهذا الباب لبيان مشروعية تكرار العمرة وبيان عدد عمرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك بيان أن عمراته صلوات أن عمراته صلى الله عليه وسلم لم تكن في سفرة واحدة بل كانت في أسفار متعددة، فجميع عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سفرات مختلفة، في سفرات عدة وليس في سفرة واحدة. ساق المصنف جملة من الآثار أساسها وما بدأ به وأصلها ما بدأ به، وهو ما ساقه من طريق قتادة قال حدثنا من طريق قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت على ابن عمر وهو جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون المسجد، ودخوله كان مع عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة الذين شهدت لهم الأمة بالفقه وعلو المنزلة وسعة العلم رحمه الله ورضي عنه، وغالب علمه كان مأخوذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعروة له من الفقه والعلم ما بز به كثيرا من أقرانه رضي الله تعالى عنه، وكان يحث الناس على التعلم، وكان يقول كما قال ابنه هشام: كان أبي يقول لنا ونحن شباب: ما لكم لا تعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، يعني إن تكونوا صغارا اليوم يقرب أن تكونوا كبارا. وقد أكثر الأخذ عن عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها هي خالته، فإن عروة ابن الزبير كان ابنا لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، ولذلك أكثر الرواية عنها، حتى إنه قال قبل موت عائشة بأربع سنين: لو ماتت اليوم لما بقي شيء أخذه عنها، أي أنه استوعب كل ما عندها من العلم الذي حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل مجاهد وعروة على ابن عمر وهو جالس إلى حجرة عائشة، أي قريب من حجرة عائشة، إما أنه مستند إليها، فحجرة عائشة كانت على جهة المسجد، هي لا يفصلها عن المسجد إلا السور الذي بينها وبين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، أي أنه كان في المسجد ضحى ذلك اليوم وفيه من يصلي. قال: فسألناه، سأله مجاهد وعروة، سأل عبد الله بن عمر عن صلاتهم، أي عن صلاة الضحى التي كانوا يصلونها وهو حاضر، فقال: بدعة، أي أنه لم يكن عليها عمل سابق. والمقصود بالبدعة هنا ليست البدعة المذمومة التي يراد بها ما خالف هديه صلوات الله وسلامه عليه وخرج عن سنته، ولذلك جاء في معجم الطبراني: ونعمة البدعة هي، هكذا قال. فالمقصود بالبدعة هنا الأمر الذي لم يكن عليه عمل سابق، وليس المقصود أنها البدعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا نظير ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري في صلاة التراويح، في صلاة قيام الليل في رمضان، مر بهم وقال نعمة البدعة هذه. فالمقصود بالبدعة هنا ليست البدعة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر الذي لم يكن عليه العمل على هذا النحو على هذه الصورة. وقوله رحمه الله بدعة أي أنه لم يكن على ذلك عمل كما تقدم. وهنا يذكر العلماء مسألة الخلاف في صلاة الضحى، هل صلاة الضحى مسنونة بإطلاق أو غير مسنونة بإطلاق، أو ثمة تفصيل للعلماء في ذلك جملة من الأقوال. أجملها ابن القيم رحمه الله في كتابه هدي المعاد، هدي زاد المعاد في هدي سيد العباد أو خير العباد. ففي كتاب زاد المعاد بين رحمه الله الأقوال التي قيلت في حكم صلاة الضحى، فقيل إنها مستحبة بإطلاق، وهذا القول الأول، حكى فيها ستة أقوال، وقيل إنها لا تشرع إلا لسبب، وقيل إنها تكره ولا تستحب أصلا، وقيل يستحب فعلها أحيانا وتركها أحيانا، وقيل تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت دون المساجد، وقيل إنها بدعة، وليس فقط إنها لا تستحب بل إنها بدعة. وثمة قول سابع لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو ما ذهب إليه البخاري في ظاهر تصنيفه، أنها تشرع في الحضر دون السفر، أنها تسن في الحضر دون السفر. والصواب أن صلاة الضحى سنة لمن لم يكن له حزب من الليل، فمن كان له حزب من الليل فإنه لو صلاها أو أحيانا وتركها فهو الأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا بيان لما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن صلاة الضحى فقال بدعة، ثم قال بعد ذلك في سؤاله، قال فسألناه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أربعا، أي اعتمر أربعا، إحداهن في رجب، أي إحدى تلك العمرات كانت في رجب، فكرهنا أن نرد عليه، أي كره عروة ومجاهد ومن حضره من التابعين أن يردوا عليه لجلالة قدره وعلو منزلته. ولذلك توجهوا بالسؤال إلى عائشة، قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. استنان أي مرور السواك، الاستنان هو مرور السواك على الأسنان، وهذا يحصل عندما يكون السواك يابسا فإنه يسمع له صوت في الغالب. فسمع التابعون من حضر من عروة ومجاهد استنان عائشة رضي الله تعالى عنها في حجرتها، فقال عروة يا أماه، وهذا إجلال لها وتقدير، فهي بمنزلة أمه من جهة كونها خالته، وهي في منزلة أمه لأنها أم المؤمنين، ولذلك قال يا أم المؤمنين. فهذا إما بيان وإما ذكر مزيد وصف، فذكر ما يخصه وهي أنه خالته والخالة بمنزلة الأم، ثم ذكر الوصف الذي يجمعه مع غيره بأنها أم المؤمنين، فقال يا أم المؤمنين. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمهات للمؤمنين كما قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، وهن أمهات المؤمنين في التحريم، فلا يحل لأحد أن ينكحهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحرمة أي وفي المكانة والمنزلة والإجلال والتقدير، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال عروة: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ أي ألا تسمعين إلى ما أجاب به أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن عمر في شأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إحداهن كانت في رجب؟ قالت: ما يقول؟ وهي لا تخلو من حالين، إما أن تكون لم تكن قد سمعت ما قاله فاستفصلت واستبانت، وإما أن تكون قد سمعت فأرادت الاستثبات والتحقق حتى يكون الجواب موافقا لما سمعت على وجه يقين. قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، إحداهن في رجب. فنقل الجواب كاملا. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أي يرحم الله ابن عمر، فدعت له بالرحمة، وهذا في مقام التصويب والتصحيح. ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، أي أن ابن عمر كان شاهدا لجميع العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعتمر في رجب قط، أي ولم يسبق أن اعتمر في رجب قط. فعائشة رضي الله تعالى عنها علقت على جواب ابن عمر بالإقرار من ناحية والنفي من ناحية، الإقرار فيما يتعلق بعدد العمرات وأنهن أربع عمر، وأما الرد فمن ناحية أنه اعتمر في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. فردت قوله رضي الله تعالى عنها، لكنها ردته بأدب وإجلال واحترام وتقدير، في رواية مسلم: فسمعها ابن عمر، أي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع جوابها فسكت ولم يرد عليها شيئا. سكت ابن عمر ولم يرد عليها شيئا. السكوت الذي جرى من ابن عمر ونقله الإمام مسلم في صحيحه، حمله أهل العلم على أن ابن عمر رجع عن قوله، لأنه لو كان مستثبتا لرد عليها. وقال آخرون: بل ابن عمر استحيا أن يرد عليها فسكت، ولا يلزم من سكوته أنه مقر لتعقبها رضي الله تعالى عنها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ابن عمر في سياق الحال أن ابن عمر سكت، إما أنه شك وإما أنه أقر، إما أنه شك في ما أخبر به، وإما أنه أقر عائشة رضي الله تعالى عنها على تعقبها، وأنه وهم حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. وساق بعد ذلك المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث والآثار التي تشهد لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط. فساق بإسناده عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، أي عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته في رجب، قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وساق بإسناده أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعون. فعندنا الآن ابن عمر وعائشة وأنس كلهم أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات. هذا الحديث حديث أنس فيه تفصيل هذه العمرات وبيان أوقاتها، ومعلوم أن من فصل أولى بالقبول والأخذ لقوله ممن أجمل. فقد فصل أنس تلك العمرات فقال: عمرة الحديبية في ذي القعدة، وهذه كانت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خرج هو أصحابه متجهين إلى مكة معظمين للبيت معتمرين في ذي القعدة، فصده المشركون وحال بينه وبين دخول مكة، وفيها أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، أي حيل بينه وبين البيت، وتحلل صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر هديه وحلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجع دون أن يطوف، دون أن يصل إلى البيت هو وأصحابه. وهذا في السنة السادسة من الهجرة، وهو ما أشار إليه أنس حيث قال: حيث صده المشركون، أي منعوه. وفي تلك السنة وقع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة الحديبية وصلح الحديبية مع المشركين، وكانت فتحا لأهل الإسلام، كما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الآية. فالفتح المبين هو ما كان في صلح الحديبية الذي جرى به نشر انتشار الإسلام وظهور نوره، ومهد لفتح مكة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة. هذه العمرة الأولى. العمرة الثانية يقول: عمرة في العام المقبل، أي في السنة السابعة، وهي ثاني العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في ذي القعدة، أي في شهر ذي القعدة، وهو الشهر الحادي عشر من أشهر السنة الهلالية. وتسمى هذه العمرة عمرة القضية، وتسمى أيضا عمرة القضاء. والمقصود بالقضية والقضاء أي ما قاضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، حيث إنه عاهدهم على أن يأتي، أن يرجع هو أصحابه وأن يأتوا عاما آخر، فلا يدخل مكة هذا العام اللي هو في السنة السادسة، بل يأتوا في العام القابل وهو السنة السادسة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسميت عمرة القضية أو عمرة القضاء لأنه قاضى قريشا. وأما من قال بأنها سميت عمرة القضاء لأنها قضاء للعمرة السابقة، فهذا ليس بصحيح، لأن العمرة السابقة تمت بالتحلل منها الذي حصل بسبب صد المشركين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر معه أن يوافقه في عمرته التي كانت في السنة السابعة، أن يخرج معه في العمرة التي كانت في السنة السابعة. فلذلك هي عمرة مستقلة وليست عمرة قضاء للعمرة السابقة. وتسميتها بعمرة القضاء ما سببه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيها المشركين الذين عاهدهم على أن يأتي في عام قابل، أن يرجع من عام وأن يأتي في عام قابل. هذه العمرة الثانية وكانت في ذي القعدة. وعمرة يقول وفي وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث في ذي القعدة حيث صالحهم. وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين، وهذه ثالث العمرات، وكانت في السنة الثامنة من ذي الحجة بعد فتح مكة والطائف، فهو في رجوعه صلوات الله وسلامه عليه من الطائف بعد غزوة حنين اعتمر، وكانت عمرته ليلا، ولذلك لم يشعر بها كثير من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة، بل قصر من شعره ولم يحلق صلى الله عليه وسلم، فيما يظهر من سياق خبر هذه العمرة. والجعرانة منزل بين مكة والطائف قبل دخول الحرم، وهي بكسر الجيم والعين، الجعرانة وتخفيف الراء. وثمة وجه آخر بالتشديد، الجعرانة بتشديد الراء، وكلاهما جار في لسان العرب، وهو منزل معروف في طريق الذاهب إلى الطائف من طريق السيل. هذه هي العمرة الثالثة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: قلت كم حج؟ قال: واحدة. وهنا لم يذكر العمرة الرابعة لأنها كانت ضمن حجه، لم يذكرها استقلالا لأنها لم تكن مستقلة، إنما كانت مع حجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت في هذا الوادي في هذا الوادي، وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في حجته بين العمرة والحج فكان قارنا، وهذه العمرة الرابعة وهي عمرته في حجته، فأحرم بها في ذي القعدة وتحلل منها مع حجه يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه. وساق المصنف رحمه الله أيضا بإسناده عن أنس قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، وهذه العمرة الأولى وهي في السنة السادسة في صلح الحديبية، ومن القابل عمرة الحديبية وهي عمرة القضية، وعمرة ذي الحجة أو عمرة ذي القعدة وهي التي كانت في السنة الثامنة. لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وإنما اعتمر في السنة العاشرة مع حجته. وساق أيضا بإسناده عن همام وقال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته. هذه الرواية أو هذا السياق للأثر لبيان وقت عمره صلوات الله وسلامه عليه، وأن الأربعة جميعها كانت في حجته صلى الله، كانت في ذي القعدة، أن الأربعة جميعا كانت في ذي القعدة، فجميع عمره صلوات الله وسلامه عليه كانت في ذي القعدة. ومن هنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أفضل الوقت للعمرة ذو القعدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر خلاف العلماء في أي الأوقات أفضل للعمرة. وقوله في هذا اعتمر أربع عمر في ذي القعدة يبين أن العبرة في العمرة بوقت الإحرام بها لا بفعلها، العبرة بالعمرة في وقت الإحرام بها لا في فعلها، أي لا في الطواف والسعي. فإذا اعتمر الإنسان في آخر يوم من رمضان على سبيل المثال عصر آخر يوم من رمضان ولم يطف ويسعى إلا بعد دخول شهر شوال، تكون عمرته عمرة رمضان أو عمرة شوال، العبرة بإيش؟ بزمن الإحرام، متى أحرم؟ أحرم في رمضان، فتكون عمرته عمرة رمضان. أيضا هنا عمرته في حجة الوداع أحرم بها في ذي القعدة، ولذلك قال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة بالنظر إلى ابتداء الإحرام بالعمرة، ابتداء الإحرام بالعمرة، وأنه اعتمر أحرم بالعمرة في ذي القعدة، وإن كان قد أخر فعلها إلى ما بعد ذلك، وإن كان النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في الرابع من ذي الحجة فكان طوافه وسعيه في ذي الحجة، لكنه أحرم بحجه وعمرته في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه. وآخر ما ساقه من الأثر قال عن عطاء ومجاهد أنهم سألت مسروقا وعطاء ومجاهد فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، أي قبل حجه، وذلك عمرته في السنة السادسة وعمرته في السنة السابعة وعمرته في السنة الثامنة. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، ومراده بالعمرتين التي قبل حجه عمرة السنة السابعة وعمرة السنة الثامنة، ولم يذكر السادسة، إما لكونه لم يذكرها لم يستحضرها، وإما لكونه لم يصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فاقتصر في ذكره للعمر التي قبل حجه على العمر التي طاف فيها وسعى، وعمرته السنة السادسة لم يطف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صد عن البيت ورده المشركون عن البيت. خلاصة ما في هذا الباب من المسائل أن عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، فالعلماء متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر 40. لهذا جاء الخبر عن عائشة وعن أنس وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك اتفق العلماء أن عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأن هذه العمر في شهر ذي القعدة على الراجح، فإنه قد أخبر بذلك ابن عباس وعائشة وأنس، وكذلك البراء بن عازب، فكل من أخبر عن عمره أخبر بأنها كانت في ذي القعدة. فمن أخبر أنه اعتمر في رجب أو أنه اعتمر في رمضان أو أنه اعتمر في شوال فإن ذلك وهم، ويرد الخبر إلى ما تواطأت عليه النقولات عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن عمراته صلوات الله وسلامه عليه كانت في شهر ذي القعدة. هنا مسألة، وهي ما يتعلق بحكم العمرة في رجب، هل تستحب العمرة في رجب أو لا؟ جماهير العلماء على أنه لا فضل للعمرة في رجب، فإنه لم يثبت في عمرة رجب فضيلة، إلى هذا ذهب جماهير العلماء. وما نقل عن ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب رده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعائشة قالت: وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. وسمعها ابن عمر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه ولم يرد عليها شيئا، فذلك إقرار منه على ما ذكرت رضي الله تعالى عنها، فإنه سمع ذلك منها ولم يرد عليها. قال النووي رحمه الله: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك. إذن جماهير العلماء على أنه لا تستحب العمرة في رجب، فليس للعمرة في رجب فضيلة وليست مستحبة. والقول الثاني في المسألة أن العمرة في رجب فعلها جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهي مستحبة لما جاء من فعل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يعتمر في رجب، وكذلك جاء عن عائشة، وكذلك نقل عن ابن عباس وعن غيره رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعتمرون في رجب. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم في كون العمرة في رجب لها فضيلة، والصواب الذي تدل عليه الأدلة أن عمرة رجب ليس لها فضيلة تخصها، بل عمرة رجب كسائر الشهور، فلم يرد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على العمرة في رجب ولا أنه فعل العمرة في رجب، وإنما الفضيلة في تخصيص العمل الصالح في زمان يحتاج إلى قول أو عمل، ولم يثبت قول ولا عمل، فدل ذلك على أن العمرة في رجب كغيره من الأزمان ليس له فضيلة تخصه. هذا ما يتصل بما في هذا الباب من الفوائد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.